السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطابت جلستكم وتبواتم جميعا من الجنة منزلة. الليلة إن شاء الله تعالى أولى الجلسات في سلسلتنا القصيرة إن شاء الله تعالى، التي ستستمر معنا بإذن الله تعالى إلى نهاية شهر رمضان المبارك، وهي سلسلة هدايات قرآنية. وكالعادة ربما نأخذ أول مجلسين أو ثلاثة في المقدمة، وهذه مقدمة لا بد منها، وستتكلم عن أشياء مهمة جدا. أول شيء هو سؤال غاية في الأهمية. قبل أن نعرض هذا السؤال، هل تعلمون أن الكفار الأول الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يجاهدون أنفسهم ألا يسمعوا القرآن حتى لا يتأثروا بهذا القرآن؟ وهذا والله مما اشتد له عجبي. كانوا يجعلون الناس يقفون على نواحي مكة حتى إذا جاء القادم أعطوه كرسوفا قطن، عرفت القطن، بيوزعوا القطن مجانا. عندهم مجاهدات في أن الناس لا يسمعون هذا القرآن. ليه؟ لك أول ما يسمعوا القرآن بيتأثروا به. حتى أن أحد الصحابة الذين أسلموا كان الطفيل بن عمرو الدوسي، والطفيل كان شاعرا من شعراء العرب وكان يميز أشعار العرب، فقالوا لا، خذ القطن ده حطه في ودانك وطف بالكعبة، عشان أنت لو سمعت لمحمد ستتأثر. هو بيطف بالكعبة قال ويحك يا طفيل، إنك تميز أشعار العرب، تعلم السحر من الشعر من الكهانة، فما الذي تفعله؟ هذا رجل استعمل عقله. فلما نزع القطن أسلم في الحال، لما نزع القطن أسلم ما استناش. فهم كانوا يجاهدون الناس ألا يتأثروا بالقرآن، يعني كأن تأثر الناس بالقرآن ده شيء لا إرادي عندهم، شيء كده أول ما يسمع القرآن يتأثروا به. والقصص كثيرة جدا مش هنحكي. طيب المرحلة الثانية، لما لو ان موضوع القطن ده مش نافع، قال طيب اذا سمعت القرآن اعملوا حوالي ضجيج. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اول ما تلاقوه اشتغل سقفوا حوالين منه، وخلوا الجاريات القينات تغني، وصفروا وعلوا صوتكم وصرخوا حتى تعملوا لغو على هذا القرآن، توشوشوا عليه وتغلوشوا عليه ما يتسمعش. ده كله عشان ايه؟ مجرد ما هيسمعوا القرآن هيتأثروا. حتى أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه له قصة عجيبة جدا، هي قصة دخولي في جوار ابن الدغنة. طبعا أبو بكر لما آذاه قومه خرج، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ولدت ولم أفقه إلا الإسلام، فآذى أهل مكة أبي فخرج. لما خرج قابله ابن الدغنة. طبعا أبو بكر كان على دية العرب، فكان رجل له يعني شأنه معروف. فقال ابن الدغنة: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أخرج، سيب لكم البلد باللي فيها، أعبد ربي في وأسيح في الأرض. قال: هو مثلك يخرج؟ لا، لا مثلك، لا يخرج ولا يخرج. فدخل أبو بكر مع ابن الدغنة، فوقف ابن الدغنة في الكعبة وقال: أيها الناس، إني قد أجرت أبا بكر. خلاص أبو بكر ده في حماية، خلاص انتهى. المهم أبو بكر رجع فصلى في بيته ما شاء الله يصلي، ثم اتخذ مصلا في فناء بيته. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: وكان أبو بكر رجل أسيف، وكان أبو بكر رجلا أسيفا لا يستفهم منه القرآن من شدة بكاء. طبعا إذا وقف في بناء البيت وصلى وقرأ القرآن، كان النساء والأطفال كانوا يتدافعون عليه. يعني الحديث بيقول إن هم كانوا كادوا يقتلون بعضهم بعضا من شدة التدافع، إن هم يسمعوا بكر، زحام شديد، لدرجة مكة يعني ضجت من هذا وراحت لابن الدغنة وقالت له: كلم أبا بكر. تمام. الشاهد ان العرب مجرد ما كانوا بيسمعوا القرآن بيحصل عندهم اعجيب. حتى رجل النجاشي الاعجمي واللي معاه من الأساقفة لما سمعوا القرآن فاضت عينهم من الدم. الكارثة بقى السؤال: لماذا نحن نجاهد انفسنا حتى نتأثر بالقرآن؟ يعني الواحد مننا يقعد يعصر في قلبه علشان يقدر يسمع القرآن. تخيل، يعني ممكن يقف وراء الإمام هو بيصلي يأتيه الملل والتعب والإرهاق، ويكون السلام عليكم ورحمة الله أحب إليه من الدنيا وما فيها، بس نخرج من الصلاة دي السجن ده، وأن يكون تكبير الإمام بعد القراءة أحب إليه مما طلعت عليه الشمس، ها، عشان يخلص من المسألة دي. فين قلبك يا عم الشيخ؟ فين تأثرك بالقرآن؟ الله يرضى عنك بأنس، فين؟ فين التأثر بالقرآن؟ نحن نجاهد أنفسنا أن نتأثر بالقرآن. تخيل إحنا مسلمين واخترنا الله عز وجل مسلمين، لم نسجد لصنم، لم نعبد غير الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك نحن لم نتأثر بالقرآن. طيب العوارض اللي خلتنا ما نتأثرش بالقرآن إيه؟ هو إيه؟ عدم التدبر، وقبله عدم فهم المعنى. عدم فهم المعنى، تمام، والذي حال بينك وبين أن تستمتع بالقرآن. الله عز وجل قال في سورة الأنبياء: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. أيوة، إيه هو اللعب؟ لاهية قلوبهم. إذن أنت تسمع القرآن في لهو قلب، يعني أنت فوادي والقرآن ده فوادي خاص. طيب إيه اللي خلاك تعمل كده؟ ان انت اصلا مش معتقد حالا ان القرآن ده فيه حلول مشاكلك كلها. يعني اتيت مثلا البنت اليومين دول تجيب قصة عشان تقرأها وتاخد منها عبرة، خلاص، وتسمع بقى وتقرأ قصص روائية كثيرة جدا، مع ان القرآن فيه قص، تمام. طيب تبحث عن الكتب بتاع التنمية البشرية عشان تلاقي حل للمشكلات. القرآن فيه حل لجميع مشاكلك الشخصية مش العامة بس، والله جميعا، والله أقسم بالله ما من مشكلة لك إلا وحلها في القرآن. أي مشكلة كبرت أم صغرت، قلت أم كثرت، خلاص، أي مشكلة. فإذا أنت اعتقدت أن حلول المشاكل بتاعتك في القرآن، هتبدأ تدور على الآية اللي بتحل المشكلة بتاعتك، سواء كانت المشكلة دي دينية ولا دنيوية. مما قص قلبك وخلاك ما تفهمش القرآن وخلاك انت بعيد عن القرآن وما تتأثرش بالقرآن، انك لا تعتبر ان هذا القرآن رسالة اليك. انت رسالة الله عز وجل لك. تعال بقى احنا نقف عدة وقفات النهاردة، خدت لك معي، لنفهم وبعد كده نشوف مراحل التدبر، وهل التدبر هو التفسير ولا لا. كلام النهاردة مهم جدا يا اخوانا، لازم يتفهم، لان مش ممكن تتدبر الا اذا عرفت يعني ايه تدبر. خلاص، السلسلة اللي احنا اتكلمنا فيها كيف نتدبر القرآن كان تدبر عملي، يعني كنا بنتدبر الصورة كاملة عمليا، لكن ما قلناش لك تتدبر ازاي، ما علمناكاش ازاي، ايه الاسس اللي تخليك تتدبر او تعرف تدبر بها. الاسس ده هنقولها بقى النهارده. السلسله دي الميزه اللي فيها، الهديه اللي فيها، ان احنا هنجمع بين النظريه والتطبيق، بين القول النظري والتطبيق العملي. هنديك وسائل واسباب، وطبعا طلبه العلم اللي معايا المتابعين معايا من السلاسل يمكن قرابه 120 درس او يزيد، بقول لكم اكتبوا النهارده بقى الكلام ده، ازاي هنعرف نتدبر القران. والله وبالله وتالله هذا الكلام يقال في معاهد علميه، خدت بالكم معايا، ولا يقال بمثل هذا التفصيل، لكن ان شاء الله رب العالمين احنا لا نريد منكم جزاء ولا شكورة، بس اسمع وتعلم واكتب وفرغ علشان تنجو ان شاء الله تعالى. اول حاجه لابد ان تعتقد ان القران رساله من الله اليك، انت مش غيرك، لان احنا بنعاني من مشكله يا اخوانا. ايه هي؟ بنعاني ان الايات لغيرنا ليست لنا، خلاص. وده مش كان حال السلف خالص، يعني شوف ميمون بن مهران قرأ ألا لعنة الله على الظالمين، قاعد يبكي. بتبكي ليه يا مولانا؟ قال وأينا لم يظلم نفسه، نقرأ القرآن ونلعن أنفسنا. يعني احنا بنقرأ شوف مدى التأثر، وده هيجي معانا في مراحل التدبر، مش ممكن يتفاعل هذا التفاعل، التفاعل ده مرحلة التدبر، إلي يكون فيهم خلاص. فهو بيقول نقرأ القرآن ونلعن أنفسنا، بنلعن أنفسنا، لأن لا نعن طلع الظالمين. من اللي ما أثرش في أمر؟ من اللي ما اجترأش على نهي؟ كلنا هذا الرجل، كلنا لسنا أنبياء معصومين، ولسنا ملائكة مفطورين عن الطاعة مبرئين، يعني خلاص، إلا ما احنا بشر نصيب ونخطئ. فلما تقول ألا لعنة الله على الظالمين، ها؟ لما تقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، وبعدين تحط في دماغك إن الآية دي لغيرك، وأنت طول النهار شغال سخرية، وأنت طول النهار شغال استهزاء ونكت وي وي وكذا، حتى لما كنتش بتقولي بتسمعي، والسامع كالقائل عند أهل العلم، السامع كالقائل، المباشر كالمتسبب، والمتسبب كالمتعاون، لذلك ربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مجرد تكسير سواد الظالمين، ان انا انشر فيديو فيه تريقه على حد ولا استذاب حد ولا اعمل عليه اعجاب ولا تعليق ولا الكلام ده، انا بالضبط في الاسم زي اللي قاله زي اللي عمله بالضبط، ان ساعدت على نشره، تمام. طيب لما اجي اقرا الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكونوا خيرا منهن، ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. وانا ما تبش وقد وسمني الله عز وجل بالفسق والظلم ولا اتاثر، يبقى النتيجه انني واخد الرساله دي لغيري مش ليا. ولذلك أنا قلت كثيرا على المنبر يا جماعة، المشكلة الكبرى اللي بنعاني منها كدعاء وإحنا على المنابر، إن الناس بتسمع لنا حاطط في دماغه لما أقول أكل الربا مش هنش، أكل الأموال اليتامى مش هنش، أكل مرات أخوات البنات مش هنش، الظالم لجار مش هنش، العاق الوالدين مش هنش، القاطع للرحم مش هنش، المضيع الصلاة مش، أمال مين؟ لما كل ده أنت مش أنت، أمال مين اللي بيعمل معاصي في الأرض؟ أنت مالك ماشي على الأرض ولا إيه؟ فكل كلام، خلي بالكم كلنا كده، كل اللي بيسمع للشيخ مش ممكن يحط المسألة على نفسه، والله وبالله وتالله لو حط الكلام على نفسه لارتعد قلبه ولسالت عيناه، لكن اللي بيخليه قاعد مطمئن وآمن إنه مش حط الكلام على نفسه. في البث دي لما أنا بنهى عن منكر ما بتحطش إن الكلام ده بتاعك أنت، او الرساله دي جايه لك انت، لا جايه لغيري، مش انا بعمل كده، مش انا، وده عين الامن من مكر الله. يبقى اول مرحله في كيفيه التدبر ان انت تعرف ان القران ده رساله لك. واسمع مني بقى يا سيدي، هقول لك التدبر ياتي امتى، خلاص. يبقى اول حاجه، اول بند، ان تعلم ان رسائل القران لك، رسائل القران لك. شوف قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكل حرف منه، يعني من القرآن، بينادي عليك انت، انا، يعني الحرف ده بيقول لك انا رسول الله اليك لتعمل بي وتتعظ بمواعظي. أنا كل حرف مش كلمة ولا آية، أنا كل حرف أقول لك أنا رسالة لك علشان تعمل بي وتتعظ بمواعظي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يقول: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. طب الآية دي جت بعد إيه يا شباب؟ جت بعد: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. هو الشيطان عمل إيه مع الإنسان؟ أضله إزاي؟ قاله أنت كويس، قاله أنت حلو، قاله أنت هتدخل الجنة من أوسع أبوابها، قاله يا رجل أنت في الفردوس الأعلى، فأضله عن الذكر، أغفل قلبه وبطأ عمله وثبط جوارحه، بالتالي لقى نفسه في النار. فربنا فالنبي بيقول لما يسأل الله عز وجل من القيامة: يا محمد من أين هذا؟ يعني الناس عمل كده ازاي؟ وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجور. أنا طب أنا أعمل إيه؟ هم اللي أخذوا القرآن مهجور، ما اتخذوا القرآن غسائل، ما تدبروا القرآن، ما عملوا بالقرآن، أنا أعمل لهم إيه يوم القيامة؟ عصوا يا رب، لأنهم جعلوا القرآن وراء ظهوره، لأن كل نبي مسؤول عن أمته. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على أولى شهيدا. الشهيد إنه يسأل: تعال يا نوح أمتك عملت كده ليه؟ تمام. طيب تعال يا محمد ليه في أمتك ده سرى ليه؟ ده زنى ليه؟ ما النبي يتسأل كده، فيقول يكون جواب النبي إيه؟ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تركت فيهم القرآن، تركت فيهم السنة اللي لو تمسكوا بها لا يضلوا بعد أبدا، فتركوها واتبعوا إضلال الشيطان واتبعوا أهواءه. زي النهار مصيبة وكارثة كبيرة جدا، 52 مليار جنيه حصيلة إيداع في شهادات استثمار في البنك الأهلي وبنك مصر. 52 مليار يا شعب، يا شعب نزل عليه الغلاء والبلاء والوباء، بدل ما تتقربوا إلى الله بتتباعدوا عن الله بالربا، بتحاربوا ربنا يا شعب، يا شعب بيصار أضحوك بين الناس. الله يقول: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وتطلع دار الإفتاء، دار الإفتاء اللي ربنا هيحاسبها يوم القيامة، تطلع عمم يقولوا إن شهادات الاستثمار حلال بأي معنى حلال. ده المذهب الشافعي يا أخي اللي أنتم بتعتمدوا عليه، المذهب الشافعي صريح كل الصراحة في أن كل قرض جر نفع مشروط فهو ربا. يا راجل 18% فايدة مشروطة قبل العمل وقبل وضع المال، مش ده شرط، مش ده نفع مشروط؟ فين التجارة؟ فين المرابحة؟ فين الخسران؟ فين المضاربة؟ إنما المال زي ما هو والفلوس دي زيادة، ده عين القرض. ده غير إن أصلا طبيعة عمل البنوك أنها وظيفة بين مقرض ومقترض، ما بتشغلش فلوس خالص. بدل البنوك بتفلس لما بتسرق منها فلوس تمشي، لو في استثمار كريب عندي الإنتاج شغالة والتنمية شغالة وكل ده شغال، كنا نشوف ده شغال، انما احنا شايفين بطاله وناس قاعده في الشارع ودني سعره عمال بيقل. طب يبقى مفيش عجله انتاج، يبقى اذا البنوك ده ما بتشتغلش. لو البنوك دي بتشتغل حقيقي كانت مصر نهضت بالاموال اللي فيها. يوم الشعب اللي عين مال للزنقه زي ما بيقول، اول ما يتقال له الفايده طلعت من 9% ل18% يجري يحارب الله. نحن لا نقوى على حرب الله ولا نقوى على المحق، وما تعلموش من موضوع شهادات قناه السويس، طلعوا الان فعلا صدق الله عز وجل. وإذا قال الله تعالى: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. ليه؟ لأن في أكن على القلب، ناس ده مش فاهمة خالص، ناس ده مش زي البهم، زي البهم على طول، بدل ما يتضرع إلى الله، بدل لما الغلاء يشتد يتصدق أكتر. يقول رب العالمين: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. يجي الله عز وجل يذكر آيات الربا وبعدها يذكر آيات الإنفاق، يذكر آيات الإنفاق وبعدها يذكر آيات الربا علشان يبين أن الصدقة تربي عند الله عز وجل وتضاعف المال وأقسم من الصلاة لما نقسم من المصدقة، بدل ما يتصدقوا، بدل ما يتكتفوا مع بعضهم البعض، بدل ما يبقى تكافل بين المجتمع، بين أفراد المجتمع اللي معاه مال الأغنياء يتولوا الفقراء ويحصل عملية تلاحم الجسد الواحد لأننا مسلمين. لا ازاي؟ لا انا اخد المال ده راح احطه في شهادة استثمار في البنك يزيد 18% والفجير دي يموت في 60 داهية ما ادونوش صدقات. منين اعمل ايه؟ عشان الجنيه نزل الحج، يلا نفسي بالحرام والحرام سيذهب. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب، فاتقوا الله يا اولي الالباب. لكن هتقول لي مين؟ فكل حرف ينادي منه كما قال عمر منه ينادي أنا رسول الله إليك لتعمل بي وتتعظ بمواعظي. وقال الحسن رحمه الله إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. إذن شغال يتدبر. طيب هنقول الآن يتدبر إزاي؟ لكن هو يرى أنها رسالة. ابن عجيبة رحمه الله بيقول كتاب الله العزيز بطاقة من عند الملك، ببطاقة جواب، والمراد من البطاقة فهم ما فيها والعمل به لا قراءة حروفها ورسومها فقط، فمن فعل ذلك فهو مقصر. وأنا عايز يعني أبين لك مسألة مقدار وعظمة هذه الرسالة. أنت الآن معك تليفون وراجع من الشغل تعبان، تمام؟ لو جات لك رسالة وانت بصيت كده في الرسالة عرفت انها جاية من واحد عادي يعني مسكين عادي يعني انا مرتاح وبكرة برد عليه فبتأجله. انما لو جاية لك من مسؤول كبير او منصب مهم او رئيسك في العمل او مال، المهم ان الرسالة دي مهمة قوي، لو انت بتموت مش جاي من هتقوم ترد على الرسالة وتتصل. طيب الله ملك الملوك اليس اعظم؟ اليس اجل؟ أليس إلهك الذي خلقك ورزقك ويملك أجلك ويضرك وينفعك وبيده حياتك وموتك وإليه مرجعك وعنده ستحاسب إما تنعم وإما تعذب؟ ها؟ كل أمر كل مصيرك بين يديه، أتستهين برسالته؟ يعني أنت تجعل ما ده واقع احنا عايشينه. انت لو جاي لك رساله على هاتف يا جماعه تدبر، ما هو ده التدبر. التدبر ده ايه؟ هو النظر التفكر في العواقب. اعرفوا التدبر التفكر في العواقب، بتشوف بتنظر في المآل، مآلات الشيء وعواقب الشيء. فانت معك تليفون الهاتف اهو ورساله ظاهره على التليفون، ان كانت من شخص مهم ستنهض اعضاؤك على اهميه صاحب الرساله، واذا كان من شخص ليس بذي اهميه فانت هتنام وبكره برد عليه. ليه؟ لانك تامن ألا يعاقبك، تمام كده؟ طيب الحال بقى وانت هاجر القرآن، يا ترى بقى لو انت جيت اقول لك تحب ربنا تقول له اه، اقول لك يا رجل كذاب، تحب ربنا ازاي وانت اهملت رسالة الله عز وجل، لم تتعامل مع رسالة الله. بعض الناس كان بيكلمني على الخاص، فبعدين ايه يعني قلت له مشغول كده، فقول لي مالك حاسس انت حزين ومش عارف، والله لا حزين ولا حاجه. فالام صورت له الكتاب وانا بقرا بقول له هل يحزن من هذا جليسه؟ قرآن تفسير. قال لا صدقت والله فعلا. هل يحزن من هذا جليسه؟ أحزن ليه؟ هي اللي في الدنيا يحزن، أنا لا أحزن إلا على شيء واحد، فوات طاعة مني أو رؤية معصية من غيري أو مني، دي اللي حزن، النقص في الدين هو دي اللي يهمني. لذلك بعض الصالحين بعض العلماء بيقول مات لي ولد فعزاني 1000 شخص أو كذا 1000 شخص وفاتت مني صلاة الجماعة فما عزاني إلا واحد. ليه؟ الناس عندها وصول في الدين ده أهون حاجة خالص، إنها وصول في الدنيا تلاقي بلاد. يعني لو ما تعبت تلاقي أعمال صوم بقى وعادة تلاقي البلاد كلها جاك. طيب فات مني صلاة العشاء في جماعة ما حدش قال لي عظم الله أجرك، ما حدش قال لي إن لله وإن إليه راجعون، ربنا يأجرك في مصيبتك، ما حدش. ده النبي قال في الدعاء اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. تجد الناس عكس هذا الدعاء، الدنيا أكبر الهم والمصيبة في الدين أهون المصائب. ابنه ما بيصليش ولا يعرف ربنا خالص، بس جاب ملحق وقعت الدنيا. طب والصلاة؟ لا 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 ما ربنا يهديه. قال ولد جاي يخطب بنت، تمام؟ بعدين والله واحد بيحكيها قسما بالله أنا مش بهزر. فقال له فلان بيشرب مخدرات، بيسأله قال له بيشرب مخدرات، قال له مخدرات بيشرب يا شيخ، قال له بنجو، قال له بنجو ده مخدرات. أنا قال له ما بيصليش، قال ربنا يهدي أهم حاجة شيخ، وبيعمل له كده بإيده مع فلوس. يا ناس يا ناس اتقوا الله، يا ناس هتهبلونا هتهبلونا وهتجلطونا، ده ميزان يقاس به إنسان، وبعد كده تطلع وتنضرب بالجزمة وترجع أنت تولول وتقول يا راجل يا جماعة ما تخلفوش الله ولا تخلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس عندها الدنيا أكبر الهم، والدين مصيبة الدين أهون المصائب. لكن سيدنا النبي بيعدل الموازين يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام جاع، وأبو بكر جاع، وعمر جاع، واليهود كانوا بيتعاملوا بالربا ويتمنوا بس المسلمون يقترضوا منهم بالربا، أبوا أبى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يتعاملوا بالربا وتحملوا الجوع، لأنها دنيا هينة، لأنها دنيا هينة. فالمصيبة في الدين أعظم المصائب. لكن أول ما يحصل لك مصيبة أو بلاء بدل ما تلجأ إلى الله، لا بتلجأ إلى صبر الشياطين اللي الشيطان زيان. ليه؟ لفساد القلب، فساد المعتقد في الله عز وجل، سوء ظن في الله سبحانه وتعالى. أنت تعتقد أن الله لن يرزقك، تعتقد أن الله لن ينفعك، تعتقد أن الله سيتركك، فلذلك لا تطرق باب الله عز وجل، لما تطرق باب المخلوق أو تطرق باب الحرام حتى تنجو. إذن الاهتمام بالرسالة دليل على أهمية المرسل. خلي بالك مثلا، يبقى أول حاجة القرآن رسالة من الله إليك زي ما قلنا، ده أول سبب لزوال التطبر. اثنين، الاهتمام بهذه الرسالة دليل على أهمية المرسل. فانظر بقى الله عز وجل في قلبك عامل ايه، الله في قلبك عامل ايه، أهمية الله عز وجل في قلبك ازاي. فعلى قدر الهم تكون الهمة، وعلى قدر الهمة تكون العبودية. اقول تاني، على قدر الهم تكون الهمة، وعلى قدر الهمة بتكون العبودية، وعلى قدر العبودية يستعذب الذل لله. يبقى الذل ده عذب، عذابه فيك عذب، عذابه فيك عذب، لأنه من عند الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى القرآن رسالة إليك. اثنين، أن تستشعر أنك المخاطب بهذه الآيات. ولذلك عندنا أمثلة كثيرة في السلف، أنا أذكر لك بعض الأمثلة ديت. الله يرضى عنك شيخ علاء، الله يحفظك. هضرب لكم مثالين ليبين حال الصحابة وإزاي نستشعر آيات، وما تقولش بشاني خلاص. أول مثال، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم بيذكر قصة أو سبب نزول آية، وإحنا ذكرناها في سبب نزول لا قصة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بيقول أنس لما نزلت هذه الآية جلس ثابت بن قيس في بيته. طيب، الصحابة يعلمون أن هذه الآية نزلت في مجلس أبي بكر وعمر مع أنس صلم وفد بني تميم، كلهم عارفين كده. لكن ثابت أن أنا المخاطب، استشعر ولذلك نجوا. هو دايما شايف أن الرسالة جاله هو، لذلك شوف ابن مسعود بيقول إيه، قال رجل لعبد الله بن مسعود أوصني يا أبا عبد الرحمن، قل وصي. فبقول له بقى، قال إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي إليها سمعك فإنه خير توصى به أو شر تصرف عنه. أبو حامد الغزالي رحمه الله بيقول إيه، أن يقدر قارئ القرآن الكريم أنه المقصود بكل خطاب ورد فيه، أن يقدر قارئ القرآن الكريم أنه المقصود بكل خطاب ورد فيه، فإن سمع أمرا أو نهيا قدر أنه المنهي والمأمور، وإن سمع وعدا أو وعيدا فكمثل ذلك، عشان يحصل تدبر ويستشعر الخطاب. قال سلم الخواص رحمه الله: قلت لنفسي: يا نفس اقرأي القرآن كأنك سمعتيه من الله حين تكلم به. فجاءت الحلاوة. الكلام ده قاله ازاي في سير عالم النبلاء؟ سلم الخواص بيقول للنفس: اقرأي القرآن كأنك بتسمعي من الله عز وجل الآن. فلما قرأت النفس بهذا استشعرت، جاءت الحلاوة. فثابت بن قيس بن شماس قال: أنا من أهل النار. ليه بس يا ثابت؟ قال: أنا من أهل النار. وحبس واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ عنه، فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ اشتكى يعني مريض. طبعا لما صحابي بيفتقر صلى الله عليه وسلم بيسأل عنه مريض، وكان ثابت خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، فمش واحد عادي يعني. فالنبي يقول له: يا سعد، سعد بن معاذ، أين ما فعل يا أبا عمرو؟ ما فعل ثابت؟ اشتكى يعني مريض؟ قال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. ده جاري وأنا ما أعرفش إنه مريض. فأتاه سعد رضي الله عنه فذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية: ولقد علمتم، شوف بقى الاستشعار، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. هنا القصة دي رائعة غاية الروعة والجمال، بتبين لك حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والفارق الكبير بين حال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وحالنا نحن. إحنا بنسمع القرآن ها ولا نشعر ولا نستشعر أننا المخاطبون به، لا نستشعر هذا خلاص، ولذلك لا يؤثر فينا القرآن. إنما لما تعيش قضية إن الأمر ده لك والنهي ده لك، ولذلك يأتي معنا في مراحل التدبر التفاعل، كيف تتفاعل مع القرآن، هقول لك تتفاعل إزاي وعلامة المتفاعلين. مش هنسيبك كده، احنا قلنا إن ده مقدمة مهمة جدا، والله وبالله الدرسين دول، الدرس ده والدرس القادم من أهم الدروس التدبر، مش الدروس العملية ده، لأن ده الجدول أو الخريطة اللي تمشي عليها. يبقى أول حاجة عشان ما تهش مني، لازم تعلم أن القرآن هذا رسالة من الله، واهتمامك بهذه الرسالة على قدر اهتمامك بالمرسل. الثانية أن تستشعر أنك المخاطب. هنكتفي بالجزئية دي خلاص. طيب بالمثال ده عشان مسألة ما تطولش مننا. طيب احنا عندنا سؤال: هل التدبر هو التفسير؟ هذا سؤال. هل التدبر هو التفسير؟ احنا قلنا التدبر هو التفكر في العواقب. التدبر والتفسير لا، أمال إيه؟ ركز معانا. التدبر جسر بين الفهم والعمل. ركز. يبقى تقرأ في التفسير لتفهم الآية، بعد الفهم تأتي مرحلة التدبر اللي هي لها ثلاث أجزاء، لها إسقاط وتفكر وتفاعل، هيجي معانا هبين لك. لكن التدبر هذا هو الجسر، ده الجسر خلاص. التفسير هنا في الأول هو الفهم، ثم التدبر، ثم العمل. إذن التدبر واسطة بين الفهم والعمل، بين التلاوة والاتباع التدبر. يبقى لا يكون عمل إلا يسبق تدبر، ولا يكون تدبر إلا بعد فهم. خلاص أدي السلسلة هي. يبقى التدبر جسر بين الفهم وبين العمل، تمام. طيب احنا هندي أمثلة، مثال كده عشان نبين لك إزاي في الآية تفهم تتدبر تعمل. ركز معايا كده. الله عز وجل، وهذا مثال لأن تعرضت له كثيرا، فهذا المثال في قصة موسى مع شعيب. شعيب يقول لموسى إيه؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هذه الآية ناخد بقى الثلاثي نحن عليه الفهم جسر التدبر العمل. أول حاجة الفهم، الآية بتبين أن صاحب مدين يقول لموسى إنه يريد أن يزوجه إحدى ابنتيه مقابل أن يعمل لديه 8 سنوات، ولو أكمل 10 سنين فهو فضل منه ولن يشق عليه في العمل وسيجده من الصالحين إن شاء الله. خلاص، طيب ده معنى إجمال. يجي بقى معانا الفهم كده بقى ايه ده المعنى الاجمالي. طب كيفية الفهم؟ يوم يستخرج المفسر يستخرج من هذه الآية عدة فوائد، يستخرج ايه عدة فوائد. الفائدة الأولى، ينبغي للعاقل أن يستثمر الفرص. صاحب مدين شيخ كبير، موسى رجل قوي أمين، تمام، وعنده بنات، فإن أعطى ابنته، الله يستر أبرك يا بعش، إن أعطى ابنته لهذا القوي الأمين حمل بنت الأخرى وسيعف البنات عن الخروج من العمل، وكده يبقى ضمن اللي بقى له ظهر يستند عليه، تمام كده، فاستثمر الفرصة. 2، جواز خطبة الرجل لموليته الرجل الصالح. خلاص، لما تلاقي رجل صالح اعرض بنتك عليه، هذا من الدين، تمام. طيب، اشتراط الولي للمرأة، لأن هو اللي بينكح، هي لا تنكح نفسها، يبقى هنا الآية فيها اشتراط أن المرأة يكون لها ولي، تمام. يعني لو عندها 70 سنة ما ينفعش تتزوج راجل ودول ده كبيرة، ما ينفعش، لازم كلها ولي. أي امرأة تنكح بدون إذن وليها نكاحها باطل وزنا، حتى ولو عندها 70 سنة. طيب، أهلها كلهم ماتوا عم الشيخ، هي وحيدة، السلطان ولي من لا ولي له، تكتب كتابة عند القاضي في المحكمة ويقول إمام المسلمين هو الولي بتاعها. لكن امرأة تنكح نفسها أو تنكح نفسها لرجل بلا ولي باطل، وجدنا أسئلة كتير كده، باطل زنا على طول، لازم الولي يعلم، لازم. أيضا منها الإشارة إلى عدم الجمع بين الأختين، لأن لو كان ينفع كان قال له أنا هزوجك البنتين خلاص، وإحنا عندنا في القرآن ما ينقض هذه المسألة حتى لو جزى في شرع من قبلنا. جواز النظر إلى المخطوبة، لأنه قال له إيه، أشار له إنه يريد أن ينكح إحدى ابنتي هاتين، خلاص، فإحدى اسم إشارة، معذرة، هاتين اسم إشارة للقريب، هاتين، فيعني انظر يا موسى أنا هديك واحدة من دول، اختار واحدة من دول، خلاص إلى آخره. من الفوائد من الفهم عدم المشقة على العمال، وما أريد أن أشق عليك، استحباب تعليق أعمال المستقبل بالمشيئة إن شاء الله، عدم تزكية النفس ستجدون إن شاء الله من الصالحين إلى آخره. كده احنا فهمنا الآية، يبقى أول مرحلة إيه؟ فهمت. تأتي مرحلة التدبر، التدبر منين بقى؟ بجيب فايدة من الفوائد ديت وأقف عليها. فمثلا أسأل نفسي، خلاص أنا عنده عمال هم شغالين في البيت، بشق على العمال دول ولا لأ؟ بل هي بتقول وما أريد أن أشق عليك، طب أنا بشق ولا لأ؟ خلاص، طيب أفهم، خلاص يبقى كده تدبر. ايه اللي حصل تدبر دي؟ اسقاط. الاسقاط ده هبدا بقى اللي هو العمل، يعني انا فهمت الايه، بدات تتدبر اللي هو جزء الاسقاط، بتسقط عليا يعني بقى، بجي من الايه وسقط عليا يعني عنده عمال، بشق على العمال دول ولا لا؟ تمام كده. طيب يبقى انا اسقط على نفسي، ابدا اشوف العمل بقى، العمل يجي بعد التدبر، فانا اشوف بقى بتشق، يبقى اتوب الى الله وما اشقش، ما بشقش، فالحمد لله أنا وافقت الشرع. إذا جاء بعد التدبر مسألة بعد الإسقاط مسألة العمل. طيب أنا بعلق كلامي على المشيئة ولا لا؟ ولا بقول بدون مشيئة؟ لا، ما بعلقش مشيئة، يبقى أتوب إلى الله وأعلق كلامي عشان ربنا يجعل الدنيا إن شاء الله من الصالحين. طب بزكي نفسي ولا لا؟ وهكذا. يبقى أنا خدت الفهم، فهمت الآية، طلعت فوائد من الآية. الفوائد دي بقى هي اللي بيشتغل على التدبر، إسقاط على نفسي أو أتفكر أو أتفاعل، ينتج عن هذا الإسقاط العمل. ده نموذج اهو. لو تعاملنا مع آيات القرآن كلها كده، يبقى نقرأ الآية أشوف المفسرين قالوا في الآية إيه، أستنبط الفوائد اللي المفسرين قالوها، أبدأ أتدبر في الفوائد. إذن التدبر مش هو التفسير، التفسير وسيلة للتدبر، لأن القرآن نزل للتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، خلاص. فالقرآن نزل لإيه؟ للتدبر. فالتدبر ده واجب، واجب في المسألة اللي أنت محتاج تعمل بها وتتدين بها، مستحب في المسائل التي لا تحتاج إليها، خلاص. يبقى إذن أنت يجب عليك تتدبر القرآن، ده ربنا اللي قال كده، وهتتحاسب على عدم التدبر. أتدبر إزاي؟ قال لك تقرأ الآية، شوف تفسيرها. طب ما أنا أعرفش تفسيرها، أسأل شيخ من علماء التفسير على تفسيرها، خلاص. بعد كده يقول لي فوائد. طيب الفوائد دي أعمل إيه؟ أبدأ أتدبر في الفوائد. أتدبر في الفوائد إزاي؟ جزء من أجزاء التدبر الإسقاط، إن أنا أبدأ أسقط الفائدة دي على نفسي أني. زي ما قلت في قصة صاحب مدين مع موسى، ها الرجل الصالح ده قال إيه؟ وما أريد أن أشق عليك. طيب أنا بشق على العمال ولا لا؟ بتشق على العمال، عملت تضغط عليهم في العمل وما تحاسبهمش بالأجر كويس، كده أنت بتخالف الشارع. يبقى أنا أتوب إلى الله، لا وارجع. يبقى التدبر أصبر عمل، أسقطت الآية على نفسي، لقيت نفسي مخالف لهذه الآية، يبقى خلاص أنا هعمل به. طيب بنسى أقول إن شاء الله، أسقطت الآية على نفسي، هبدأ أقول إن شاء الله. طب بزكي نفسي وبمدح نفسي وبتكلم عن نفسي كتير، والرجل الصالح جالس يتيدني إن شاء الله من الصالحين، يعني ما زكيش ما قالش أنا صالح وأنا رجل طيب وأنا قلب أبيض وأنا مش عارف إيه، خلاص ما قالش كده. إنما تبقى لو قلت عن نفسك ده أنا والله من الصالحين، ده أنا طيب ومؤدب وقلب أبيض خالص وبسامح، أنت بزكي نفسك؟ يبقى تعالى يا عم الشيخ، أنت واجع في مخالفة شرعية، خلاص. إيه اللي عرفني الكلام ده كله؟ إن أنا تدبرت الفوائد فعملت عملية إسقاط. ده الإسقاط ده جزء، مرحلة من مراحل التدبر. بعد الإسقاط في تفكر، في تفاعل، معانا ثلاثة أجزاء نتكلم عنهم، خلاص. لكن إحنا بنقول إيه؟ التفسير وسيلة من وسائل التدبر. عشان كده لما واحد مثلا يقول لك إيه ده بيمكن القرآن متدبر القرآن، غلط. التدبر مش البكاء، هو البكاء ثمرة من ثمرات التدبر، ده في العمل، لكن عمره ما كان البكاء للتدبر، لا. وغلط انك تقول ان التفسير او الاستنباط هو التدبر، لا غلط خالص. التدبر شيء بعد التفسير، التفسير دي وسيلة. انا تاني بعيد الكلام مرة ده اكثر من اسبوع عشان تفهمه. يبقى اذا التفسير الاول افهم الاية، اطلع من الاية فوائد، اشتغل بقى التدبر بيشتغل عليه على الفوائد دي. التدبر بيشتغل على فوائد، زي ما قلت لك جسر الفوائد اهي، تفسيره فوائد، بتبدا الفايده دي بتطلع فين بقى؟ هنا على الجسر ده، باخد الفايده من هنا احطها على الجسر ده، افضل بقى اتدبر. الجسر ده ثلاث كباري مثلا، يعني كبر الاسقاط، كبر التفكر، كبر التفاعل، تمام. الاسقاط الايه ينفع تسقط، تسقط علي، ثم اتفكر في حال الايه دي، ثم اتفاعل، ينتج بعد كده ايه؟ العمل هو ثمرة التدبر، العمل هو ثمرة ايه؟ التدبر. علشان كده الراجل لما ضل في سورة الفرقان، هذا الذي عض على يديه، لما ضل من ايه؟ من هجر القرآن. الهجر اللي هنا في القرآن هجر ايه؟ هجر تدبر، لان الاصل في القرآن هو التدبر، والتدبر ينتج عنه الشفاء. وانت لما تتدبر الآية وتفهم معناها تستشفي بها، ما ده العمل. التحاكم، التلاوة، كل ده جاي بعد التدبر، خلاص. يبقى تفسير تدبر ينتج عنه بقى بقيت الخمسة بتوع ايه؟ بتوع القرآن، تحاكم واستشفاء وعمل، خلاص، وتلاوة الى اخره. فانت التدبر يظهر هنا اهميته. اذا المفروض انك تشتغل على التدبر. يبقى كل كتب التفسير اللي انت شايفها ديت، كل كتب التفسير ما هي الا وسيلة، وسيلة للتدبر. والتدبر هدايات القرآن هي دي اللي تنتفع بها. لازم تتدبر الفهم ثم تعمل بقى، يثمر عمل. عشان كده الناس بعيدة،
الناس بعيدة عن القرآن خالص، الناس لا تتأثر بالقرآن. ليه؟ لأن الناس ولا عرفت معنى ولا تدبرت المعنى ولا أثمر عندها التدبر هذا، هذا التدبر عمل. فلذلك نحن أجانب عن القرآن. فتخيل بقى لو إحنا مشينا مع القرآن بمثل هذه المنظومة، لا ده أنت هتعد، أنت إيه هتعد إن شاء الله. تمام. طيب التدبر صعب ولا سهل؟ جدا. ليه؟ لأن الله أمرنا به، خلاص الله أمرنا به، أفلا تدبرون القرآن، خلاص. طيب إذن الله عز وجل لما يأمر بشيء يأمر بشيء في إمكانك ليس فوق طاقتك. طيب هل نحن نتدبر، أن نحن نتدبر خارج القرآن يعني في حياتنا اليومية في تدبر عن القرآن؟ في تدبر. مثلا لو واحد يا مثلا عرض عليك مشروع ولا تدخل معه في المشروع ده، خلاص انت بتقول له ايه؟ سيبني فرصة افكر. بس بتفكر امتى؟ مش بعد ما تعرف المشروع وتفهمه، ولا هتفكر وانت مش فاهم المشروع؟ يا يعني مثلا قلت لك ايه هنعمل مشروع يا احمد رومان، شوف رأيك ايه؟ قول له طب سيبني شوية افكر. اتفكر في ايه؟ اول حاجة المشروع دي ايه؟ والله يا مشروع ملابس. ملابس دي ايه؟ ترنجات ولا نوع الملابس؟ تمام. طيب الملابس ديت عامله ايه في السوق؟ وهنجيب من مصانع ايه؟ فهو اداك تصور عن المشروع كامل. لما فهمت المشروع تقدر كده ايه تفكر، اللي هو التدبر، تبدا تتفكر، خلاص. فلما تتفكر هتخرج بنتيجه، يا اما هتشاركه يا اما لا. هو ده العمل. تمام. يا راجل الاطفال بيتدبروا، خلاص. لو انت قلت لطفلك مثلا يا محمد احنا هنروح عند بيت عمك مثلا، يعني الطفل بيفرح. بيفرح ليه؟ لانه تفكر، عارف انه يروح عند بيت عمه هيلاقي ولد عمه يلعب معاهم، عمه هيديله فلوس مش عارف ايه، هيمرح لعمه عنده جنينه، ده هيطلعوا يروحوا الارض مش عارف. فلما الطفل تفكر في العاقبه، زي ما قلت لك التدبر هو التفكر في العواقب، فلما الطفل تفكر في العاقبه أصبر عنده الفرح العمل. أهو كده مثلا خالص خالص. لو أننا تدبرنا القرآن لفرحنا بالقرآن، لوجدنا حلوة القرآن. ليه؟ أصل هو اللي خليك أجنب عن القرآن إيه؟ عدم فهم القرآن. أنت مش فهم القرآن، فهو دي اللي عند عمل عندك إيه؟ مشكلة. طيب مراحل التدبر هنقف عند هذه الجزئية لناخدها المرة الجاية، ويبقى المجلس الثالث مع وسائل التدبر وموانع التدبر. وكده بقى احنا خدنا ثلاث مجالس، يبقى النهارده الاربع، السبت الجاي ناخد مراحل التدبر، هقولهم لكم دلوقتي عشان تبقوا على استعداد والتشويق يعني. ويوم الاربعاء القادم ان شاء الله تعالى ان احيانا الله هناخد ايه وسائل التدبر وموانع التدبر، عشان نبدا باذن الله يوم السبت 1 رمضان ان احيانا الله نبدا بقى يا شباب مع سورة الفاتحة، نطبق الكلام اللي احنا قلناه. لكن الخص الكلام تاني، خلاص. من الاسباب المؤديه للتدبر ان انت تعرف ان القران دي رساله، 2 تستشعر ان الخطاب لك، 3 التدبر هو النظر التفكر في العواقب، وهو ثلاثي جسر، الفهم الاول بعد كده التدبر جسر الى العمل. وضربنا مثال بقصه مدين رجحة تاني، لازم تفهم القران الاول، ده خلاص الدرس كله، تفهم القران، تفهم الايه، طلع منها فوائد، الفوائد هي التي تستغل عليها التدبر بأنك تسقط على نفسك، تتفكر، تتفاعل، وبالتالي يثمر عندك العمل. إذن مراحل التدبر اللي هو الدرس القادم، 3 مراحل يا شباب، مراحل التدبر، إسقاط ده المرحلة الأولى، وهندي لك أمثلة عليها، تفكر المرحلة الثانية، تفاعل المرحلة الثالثة. خد مثال تشويقي يجمع الثلاث خصال لغاية ما نتكلم عن نماذج للإسقاط على حدة، ونماذج للتفكر على حدة، ونماذج للتفاعل على حدة، لأن كل ده عايز تفصيل عشان نعرف أنا بدلك إزاي تتدبر بعد كده. مثال يجمع بين الثلاث مراحل، في عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال، خلي بالك النبي هنا إيه؟ قرأ آيتين، النبي قرأ إيه؟ آيتين، خلي بالك ما هو ده التدبر أهو. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إن سنرضيك في أمتك ولنسوك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ النبي عليه السلام قرأ الآيتين، والنبي فاهم الآيتين صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد وعده بفهم القرآن وتبيين القرآن، هو أصل يبين القرآن، فالنبي فاهم خلاص. لكن النبي هيتدبر الآن، النبي عمل إيه؟ عمل الثلاث مراحل. أول حاجة الإسقاط، الإسقاط. الآية هنا الأولى متعلقة بإبراهيم عليه السلام وقومه، والآية الثانية متعلقة بعيسى عليه السلام وأمته، تمام كده، وقومه. متعلقة بأمة النبي لا، يعني الآيتين مش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من هاتين الآيتين أن كل نبي كان حريص على أمته خلاص، ففهم من الآيتين فهما فأسقطه على نفسه وعلى أمته. يبقى الإسقاط. اثنين التفكر، النبي صلى الله عليه وسلم تفكر في نصيبه ونصيب أمته. إذا كان إبراهيم وقومه خدوا ده وعيسى وقومه خدوا ده، أمال أمته تاخد ايه؟ شاهد بقلبه ذلك اليوم ليوم القيامة وتفكر صلى الله عليه وسلم فيما سيحصل من أهوال. يبقى أسقط، بعد كده قاعد مع نفسه تفكر، ده مراحل التدبر. ثم تفاعل صلى الله عليه وسلم، ايه التفاعل؟ رفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي، ثم بكى. ولذلك احنا هنمشي مع آيات القرآن كده، تسقط تتفكر تتفاعل، زي ما النبي عمل. دي آية جمع أو حديث جمع الثلاث مراحل في قصة واحدة. احنا هنجيب أحاديث جمعت مرحلة واحدة لمرحلة الإسقاط، وأحاديث جمعت مرحلة واحدة لمرحلة التفكر، وأحاديث جمعت مرحلة واحدة لمرحلة التفاعل، وهنمزج بعضها ببعض خلاص. لكن ده حديثه النبي صلى الله عليه وسلم أسقط ما حدث للنبيين الكريمين إبراهيم وعيسى على نفسه وأمته. أسقط. اثنين تفكر في نصيب أمته وما سيحدث لهم يوم القيامة من أهوال، وشهد ذلك بقلبه، فتفاعل ودعا وقال اللهم أمتي أمتي، ثم بكى. إذا لو أنت أسقطت وتفكرت وتفاعلت لبكيت كما بكى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي في هذه الحالة ستكون من أهل القرآن. لأن أهل القرآن مش الذين يحفظونه فقط إخوتاه، لا، أهل القرآن هم الذين فهموه وتدبروه وعملوا به، هم هؤلاء أهل القرآن، ربنا يجعلنا وإياكم منهم. هؤلاء أصحاب الوجوه النضرة والكلام الجميل والحكمة الظاهرة والبيان الواضح، هؤلاء أصحاب القلوب النقية والأبدان السليمة، هؤلاء أقرب الخلق إلى الخالق وأحبهم إلى المخلوقين لأن الله عز وجل يحبهم. هؤلاء اسمهم كبير في ملكوت السماوات وهم محببون إلى عباد الله الصالحين في الأرض. هؤلاء تقضى حوائجهم، يستجاب دعاؤهم، تستمطر بهم الرحمات وتنزل بسببهم البركات، وما وجدوا في مكان إلا حل به الرخاء والنعمة وابتعد منه البلاء والغمة والنقمة. هؤلاء بركة على أنفسهم وعلى أهليهم، شفعاء في ذويهم يوم القيامة. أهل القرآن أهل الله وخصته، أهل الفهم أهل التدبر أهل العمل بالقرآن. فده مهم جدا يا جماعة، بداية جديدة، فهم جديد للقرآن، مش فهم جديد يعني لا تفهم غير فهم الإسلام، لا، فهم جديد بالنسبة لك أنت، لأنك كنت تتعامل مع القرآن تعامل غير، أنت كنت تتعامل مع القرآن تعامل غير. وإحنا دايما بنقول أن العلم مصباح يبدد ظلمات الجهل في هذه المنطقة، لأن الإنسان كل من كشفت له الأنوار كلما استضاء وأبصر الطريق. اللهم اغفر ذنبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إخواني الكرام، على الخير التقين، وعلى الخير نلتقي إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم في العاشرة بتوقيت القاهرة ومع مراحل التدبر. وأرجو منكم جميعا أن تفرغوا هذه الحلقات لأنها مهمة جدا، بالذات المعلمات اللواتي يتصدرن للتعليم والأخوات اللواتي يمارسن الطلب. فرغوا، استفيدوا، احفظوا هذه المادة فإن العلم سريع النسيان أو سريع الذهاب، وقيدوا العلم بالكتابة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. نستودعكم الله الذي تضيع ودائعه. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.